بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم آمين. وما زال الكلام في صفات المعاني. قال: السمع والبصر والكلام وأدلتها. لقد مر معنا أن صفات المعاني هي عبارة عن سبع صفات، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. تكلمنا عن أربع منها، واليوم نتابع الكلام عن ثلاثة ونتمها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. فعرف الشيخ السمع والبصر فقال: صفتان وجوديتان قائمتان بذاته، ينكشف بهما كل موجود، ويتعلق السمع والبصر بالموجودات خاصة. قديمة كانت أو حديثة، ولا يتعلقان بالمعدومات سواء كانت مستحيلة أو جائزة. الكلام صفة وجودية قائمة بذاته تعالى، منزهة عن التقديم والتأخير والصحة والإعلان. وتتعلق صفة الكلام بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق دلالة، بخلاف العلم فإن تعلقه بها تعلق انكشاف. الدليل الذي يعتمد إنما هو النقل. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وأيضا لو لم يتصف بهذه الصفات لاتصف بأضدادها، وهي الصمم والبكم والعمى، وهي نقص، والنقص عليه مستحيل. بمقتضى دليلي القدم والبقاء المتقدمين، وتجب لله تعالى هذه الصفات جميعها تفصيلا، أما إجمالا فيجب له تعالى كل كمال. إذن نبتدئ اليوم بصفة السمع. السمع في التعريف هي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، تتعلق بجميع الموجودات تعلق إحاطة وانكشاف. الله سبحانه وتعالى هو الموجد، والله سبحانه وتعالى هو المحيط بالأشياء جميعا. والله وصف نفسه بصفات، نعم، كل صفة كمال تليق بالله سبحانه وتعالى، ولكننا لا نستطيع أن نصف ربنا بأي صفة نظنها صفة كمال من عند أنفسنا. فإذا وصف الله نفسه بشيء وصفناه به، وإذا لم يصف تركنا هذا الأمر لله تبارك وتعالى. فالدليل في ذلك كله يأتي من كتاب الله عز وجل، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسمع في الحقيقة كما قلنا صفة أزلية، ومعنى أزلية لا بداية لها ولا نهاية لها، قائمة بذاته تعالى. تتعلق هذه الصفة بجميع الموجودات، لا تكون هذه الصفة بطريق أو بطريق كما هو في طريق سمعنا، فطريق سمعنا طريق حادث وليس قديم، يعتمد على الآلة، يعتمد على صوان في الأذن وكذلك على تأثير وصول الهواء. لا، بالنسبة لله سبحانه وتعالى صفة أزلية قديمة قائمة بذاته تعالى تتعلق بجميع الموجودات، أي لا تعلق لها لا بالمستحيلات ولا بالجائزات، إنما بجميع الموجودات. تعلق إحاطة، سبحان من يحيط سمعه بكل شيء، وانكشاف يبين لنا سبحانه وتعالى ما يوجد من الأشياء التي خلقها ربنا، ولا يوجد خالق إلا الله تبارك وتعالى. لا تتعلق بالمسموعات فقط، فتدرك هذه الصفة إدراكا تاما، لا على طريق التخيل، لا على طريق التوهم، ولا على طريق تأثير حاسة ووصول هواء. كشف الأشياء بالسمع صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي نوع من أنواع العلم. ربنا سبحانه وتعالى أثبت هذه الصفة لنفسه فقال: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. عندما تقرأ هذه الآية وتجد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر عن نفسه فقال: والله هو السميع العليم، ربما تقرأ عن الشيخ التفتزاني وهو عالم من علماء العقيدة فيقول إن السمع يتعلق بالمسموعات فقط، أي بالموجودات بالأصوات خاصة. نعم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كيفما كان الصوت نحن نسمع، بالنسبة إلينا نحن سمعنا كما قلت سمع حادث، سمع عن طريق تأثير حاسة، سمع يحتاج إلى هواء، هذا السمع يسمع من مرتبة كذا إلى مرتبة كذا. أما بالنسبة لسمع الله سبحانه وتعالى يتعلق بكل نوع من أنواع السمع تعلق إحاطة وانكشاف، فكما يقال يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء، هذا الشيء الذي لا يمكن بالنسبة إلينا أن ندركه، لأن حاستنا إنما تتعلق كما قلت بتأثير حاسة بوصول هواء، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهي صفة أزلية قائمة به. أما بالنسبة للبصر كذلك نستطيع أن نقول في التعريف صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالمبصرات بالمشاهدات أو الموجودات، فتدرك إدراكا تاما لا على طريق التخيل والتوهم ولا عن طريق تأثر حاسة ووصول شعاع. فنحن إذا مثلا إذا أردنا أن نتكلم عن بصرنا فنحن لا نبصر إلا الأشياء التي سمح لنا أن نبصرها بها أيضا من درجة إلى درجة، فأحيانا الضوء والقوة من الشمس تكشف لنا بعض الأشياء لم نكن نراها من قبل، والمكبرات والتلسكوبات وهكذا يمكن لنا أن نرى فيها أشياء لا نعرفها سابقا. أما بالنسبة لله عز وجل تتعلق صفة البصر بكل المبصرات بكل الموجودات، تدرك إدراكا تاما لا تخيلا، وإنما يكون ذلك على طريق الحقيقة لا توهما ولا عن طريق تأثير. نحن إذا ضعف عندنا البصر إنما يحتاج إلى ضوء إلى شعاع ينعكس من الجسم إلى العين، عند ذلك نستطيع أن نرى هذا الشيء. من هنا نعرف أن الاستفادة من معرفة هاتين الصفتين العظيمتين إنما كان ذلك عن طريق النقل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نستطيع أن ننسب أي صفة كما قلت مهما كانت الصفة عظيمة إلى الله عز وجل إذا لم يصف الله نفسه بها أو يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من هنا ربما يقول البعض هنالك صفة تسمى بصفة الشم أو اللمس أو الذوق، هل نستطيع نحن أن ننسب ذلك إلى الله عز وجل؟ إن كان ذلك من باب صفة العلم فالله سبحانه وتعالى يدرك الأشياء إدراك إحاطة وعلم بكل الأشياء التي تحاط بها، أما أن نصف هذا الأمر لم يرد دليل نقلي في هذا، فلا يمكن لأي عالم أو لأي مسلم أن يصف الله سبحانه وتعالى بما لم يصف به نفسه سبحانه وتعالى. وربما يكون الشيء قابلا للسمع أو قابلا للبصر، فهو السمع يتعلق به في الدنيا وبما هو غير قابل له من سائر الموجودات. لذلك هنالك تعلق بالنسبة للسمع وهنالك تعلق بالنسبة للبصر، لا بد أن تمتاز كل صفة عن الصفات الأخرى، وإلا لما كان في إسناد هذه الصفة أن نقول إن الله سميع وبعد ذلك نقول إن الله بصير. إذا كانت كل واحدة منها تتعلق بالأخرى عند ذلك فيكون ذلك على شأن التكرار وليس هذا هو الحقيقة، وإنما وصف الله نفسه بصفات متغايرة بصفة السمع وصفة البصر، وهذه طريقة السلف كما فهموا حقيقة العقيدة، فنحن نفهمها تماما بما جاء به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا عندما نقول إبصار يعني الحوت أو قعر البحر أو الحوت في أسفل البحر عند ذلك، وأيضا سماع صوت سيدنا يونس عليه السلام من قلب الحوت، مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام لربه تبارك وتعالى ليلة الإسراء، كلام سيدنا موسى وسماعه له أيضا على جبل الطور، كل هذا إنما يتعلق بالمسموعات ويتعلق بالمبصرات كما جاء به الكتاب العزيز وسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الصفة الثالثة وهي صفة الكلام أيضا، وهي صفة أزلية قائمة به سبحانه وتعالى. في هذه الصفة هو آمر بها، هو ناه، هو مخبر عنها. فربنا سبحانه وتعالى عبر فيها فيما أوحاه إلى رسله في التوراة والإنجيل والقرآن، وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه العزيز. فكلام الله عز وجل إنما يكون أحيانا من الأشياء التي نحسها والتي نسمعها كالقرآن الكريم، ولذلك جاء وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن هذا الكلام إما أن يكون كلاما حسيا وهو ما كان بحرف أو صوت وله مدلول، عند ذلك فهذا مدلوله مدلول الكلام النفسي، إنما الذي نقرأه نحن معنى كلام الله عز وجل. ماذا يقولون؟ قالوا إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. معنى ذلك الكلام النفسي، أنت انظر مثلا ولو على طريق التشبيه، تعالى الله سبحانه وتعالى عن الشبيه ليس كمثله شيء، هنالك شيء تريد أن تتكلم به، هذا يسمى كلام في النفس. بعد أن يتترجم هذا الكلام إلى حروف مثلا وإلى جمل عند ذلك صار كلاما حسيا. فالكلام الحسي نحن بالنسبة للمنقول إلينا ينقل الكلام النفسي عن طريق الكلام الحسي. فعندما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى مثلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، هذا كلام مركب من صوت وحرف، إنما يترجم الكلام النفسي. كيف انتقل الكلام النفسي إلينا؟ انتقل الكلام النفسي إلينا كما يعني نقله سيدنا جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ، وبعد ذلك كيف فهمه، تلقاه بهذا الإعجاز، ثم بعد ذلك نزل به على رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما كان في اللوح المحفوظ وما كان بالنسبة إلينا منتقلا فليس هذا بقديم، هذا حسي ينتقل إلينا لنفهم الكلام النفسي، إنما المراد بالصفة الأزلية القديمة الكلام النفسي. أما هذا المركب من صوت وحرف عند ذلك نستطيع أن نتكلم عنه بأن هذا الكلام هو في الحقيقة النظم الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسله. هذا النظم جاء في عدة كتب، في الزبور، في التوراة، في الإنجيل، في القرآن، لكن الزبور والتوراة والإنجيل استحفظهما الله سبحانه وتعالى عباده فحرفوا فيها وبدلوا. أما القرآن الكريم فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه وتكفل بالإعجاز فيه إلى يوم الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف كان كلام سيدنا موسى لربه؟ كيف كان كلام نبينا لربه تبارك وتعالى؟ نحن لا ندرك هذه الحقائق، وإنما أخبرنا الله بذلك فيسعنا فقط الإخبار. هذا الكلام المناجاة، كيف وصل الكلام إلى موسى؟ شعر في كل شيء في جسمه أن الله يخاطبه، لكن هل كان ذلك عن طريق صفة، عن طريق حرف، عن طريق تركيب؟ لو كان هذا عن طريق تركيب، فمثلا عندما تقول أنت بسم الله الرحمن الرحيم فإنك تبدأ بالداء قبل السين وبعد ذلك السين قبل، فهذا كلام حادث. قلنا هذا مدلول الكلام النفسي وليس هذا هو الكلام القديم، نعم، وإنما هو معنى هذا الكلام. ولذلك ورد في كتاب الله عز وجل في هذا المعنى الله عز وجل آمر ناه. معنى آمر أن الله عز وجل مثلا عندما يقول أن أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اركعوا مع الراكعين، فهذا أمر من قبل الله عز وجل. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا نهي من قبل الله تبارك وتعالى. وكذلك عندما يخبرنا سبحانه وتعالى عن قصة آدم، عن مسألة قابيل وهابيل، عن قوم نوح، عن دعوة نوح لقومه، عن دعوة موسى، عن علاقة موسى بفرعون، عن علاقة موسى عليه السلام بالسحرة، عن علاقة عيسى بقومه عليه الصلاة والسلام، كذلك عن علاقة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بالنسبة للتبليغ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه كل ذلك، إنما يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن هذا الأمر. إذن فكما قلنا اللغة العربية إنما تشمل في هذا معنيين اثنين، إما عن ألفاظ تعبر عن معنى قائم بالنفس، وهذه الألفاظ كما قلنا إن الشيء عندما هو شيء الأزل صفة الله لا نستطيع نحن أن ندركها، ولكننا نستطيع أن نتكلم عن الألفاظ. فالقرآن الكريم عبارة عن ألفاظ معبرة لدينا، وهذه الألفاظ الموجودة لدينا لابد أن تكون في كلام فصيح واضح بليغ معجز، تحدى الله سبحانه وتعالى البشرية على أن يأتوا بمثله. أحيانا تجد مثلا ما معنى الكلام النفسي؟ نأخذ كلمة لسيدنا عمر رضي الله عنه فقال: إني زورت في نفسي مقالة، في نفسي معنى ذلك هل تكلمت بها؟ أي هيأت، قومت كلاما، هيأت كلاما. عندما تتخاطب مع شخص ما فيحدثك تقول في نفسك سأرد عليه بكذا وكذا وكذا، هذا ماذا يسمى؟ كلام في النفس. فإذا وضحت هذا الكلام وبينته وترجمته بلسانك إلى حروف وجمل صار ذلك الكلام الذي فيه التراكيب والذي فيه المدلولات عن الكلام النفسي. كثيرا ما تقول أنت لشخص: والله في نفسي كلام أريد أن أتكلم فيه أو أن أذكره لك. هذا ما يذكره الكثيرون. نعم، لقد مر معنا إذن أن صفة الكلام وهي الصفة السابعة هي كباقي الصفات التي تكلمنا عنها، وهي صفة من الصفات المعاني السبعة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه والتي ذكرها علماء العقيدة. قد يكون هنالك خلاف بين طائفتين من طوائف المسلمين في مسألة علم الكلام، يعني في صفة الكلام. المسلمون جميعا يعني فسروا أن هنالك حروفا وأصواتا من الممكن أن نفهمها، وهي ما جاء إلينا عن طريق اللوح المحفوظ وعن طريق سيدنا جبريل. معلوم للجميع أن هذا حادث وليس هذا بقديم، ننتبه، كلام الله قديم. ما جاء إلينا من مدلولاته من الألفاظ التي لا يمكن أن يكون قديما ثم يكون مركبا، القديم لا بداية له. أما عندما أبدأ بحروف هذه مدلولات الكلام القديم. كما قلت لكم الكلام موجود أين؟ في النفس، وبعد ذلك يترجم. نحن نتكلم إذن عن ترجمة هذا الكلام. معنى ذلك ترى أن العلماء، علماء المعتزلة، يرون أن صفة الكلام صفة مخلوقة، صفة حادثة. ولكن علماء السنة ماذا يقولون؟ يقولون إن هذه الصفة قديمة لله سبحانه وتعالى، من حيث أن الكلام المدلول عليه حادث. متفق كل المسلمون على ذلك، اتفق كل المسلمين على ذلك. أما بالنسبة للكلام القديم فأهل السنة يقول الأصل في ذلك الكلام كلام نفسي لله سبحانه وتعالى. نحن لا ننكر ما يقوله المعتزلة بالنسبة للمدلول، أما أن يجعلوا ذلك الكلام لينفوا صفة الكلام القديم، هذه المشكلة التي تقوم بيننا وبينهم. ولذلك لا بد أن نعرف أن الحقيقة التي تكون من علم الله سبحانه وتعالى من هذه الصفات جميعا إنما هي صفة الكلام التي تكون فيها كما قلنا أمر ونهي وإخبار. إذا كان هذا هو المقصود من صفة الكلام هذا أمر متفق عليه، وإذا كان المقصود أننا نذكر صفة القديمة بأنها صفة مخلوقة فهذا ما حدث فيه الخلاف أيام الأئمة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. إذن الخلاف الذي كان حادثا أن المعتزلة لم ينسبوا إلى الله تبارك وتعالى صفة قديمة اسمها الكلام. إذن مدلول العبارات، مدلول الكلمات، مدلول الألفاظ، هذا يعني إذا كان هذا المدلول خبرا فهو خبر، ومعنى ذلك وإن كان مثلا فهذا الخبر إنما يرجع إلى صفة العلم. مثلا الله سبحانه وتعالى عليم محيط بالأشياء فيخبرنا عن طريق صفة العلم، وإن كان هذا عن طريق الأمر وعن طريق النهي فهذا إنما يتعلق بصفة الإرادة التي ذكرناها. أما بمسألة العبارات أكرر عباراتنا نتفق عليها على أنها حادثة مخلوقة لله تبارك وهي مخلوقة من الله سبحانه وتعالى. إذن الكلام هل هو في الحقيقة مخلوق أم ليس مخلوق؟ نحن ننظر إلى الكلام القديم فهي صفة أزلية، إلى العبارات فهذه صفة مخلوق. إذن النقطة الآن الخلافية التي كانت ما بين المعتزلة وما بين أهل السنة صار الأمر فيها واضحا. إذن نحن نقول إن جمهور علماء المسلمين يقولون عن صفة الكلام، هذا الكلام النفسي صفة زائدة على كل من العلم والإرادة قائمة بذاته تعالى. يعني لا نأخذ من صفة العلم أن الله عالم بالأشياء وهذا يتعلق بالخبر فقط، ولا نأخذ أيضا بمسألة الأمر والنهي، هذا من إرادات الله عز وجل. صفة الكلام صفة أزلية قائمة بذاته سبحانه وتعالى زائدة على كل من العلم والإرادة. إذن يجب علينا دائما وأكرر بأن الألفاظ وأن العبارات التي نسمعها هي ماذا؟ هي عبارة عن كلام، عن عبارات. هذه العبارات، هذه الأصوات مخلوقة أم لا مخلوقة؟ أما بالنسبة للصفة القديمة فهي صفة نفسية لله تبارك وتعالى زائدة على صفتي العلم والإرادة. ومن هنا بدأ شيء كبير ما بين الناس وصار هنالك كيد للمسلمين، وبعد ذلك تكلموا عن مسألتين: هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ يا أخي بالنسبة للألفاظ شيء، مدلول العبارات، وبالنسبة للكلام النفسي. فهذا الجدل نعم الذي هو قائم يعني على هذا الأمر فهو جدل قديم، ولذلك لا نريد أن ندخل حتى سمي هذا العلم علم الكلام، سمي بعلم التوحيد كله سمي بعلم الكلام بكثرة الكلام في صفة الكلام. هل هي صفة حادثة أم هي صفة كلام الله مخلوق أم كلام الله حادث؟ نحن اختصرنا هذا فقلنا الكلام بالنسبة لله عز وجل الذي يدل على الخبر والأمر والنهي هذا صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، واسم هذا الكلام كلام نفسي. أما مدلول العبارات فهي مخلوقة، ولذلك لا نريد أن ندخل أكثر من ذلك في هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بدينه. إذن نحن اليوم أخذنا إلى اليوم أغلب صفات الله تبارك وتعالى، نعيد ذلك على سبيل التذكر. الله سبحانه وتعالى هنا، وإذا قلنا إن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أشياء: إما أن يكون واجب، وإما أن يكون جائز، وإما أن يكون مستحيل. بالنسبة لله سبحانه وتعالى وجوده واجب الوجود سبحانه وتعالى، فهذه صفة قائمة به سبحانه وتعالى. إذن هذه الصفة بالدرجة الأولى. بعد ذلك تكلمنا عن خمس صفات سميناها بالصفات السلبية، وقلنا إن الله قديم لا أول له، وإن الله باقي لا نهاية له، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وقلنا أيضا إن الله يعني قائم بنفسه سبحانه وتعالى وليس قائما بغيره سبحانه وتعالى، وكذلك تغايره عن المخلوقات مخالفة الحوادث فهو لا يشابه الحوادث. ثم بعد ذلك أخذنا صفة المعاني فتكلمنا عن صفة القدرة وعن صفة الإرادة وعن صفة العلم وعن صفة الحياة، واليوم تكلمنا عن ثلاث صفات: عن السمع وعن البصر وعن الكلام. فهذه الصفات تسمى بصفات المعاني. إذن صار لنا الآن نتكلم عن 13 صفة لله تبارك وتعالى، بقي لنا أن نتكلم عن صفات المعنوية، وهي أن لله سبحانه وتعالى كونه قادرا، كونه عليما، كونه حيا، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه مريدا، كونه متكلما، هذه الصفات السبع التي بقيت. ف فباختصار ينبغي على كل مسلم أن يدرك أن لله تبارك وتعالى 20 صفة. هذه الصفات التي نأخذها الصفة تلو الأخرى، فنسأل ولا نجتهد ونجعل من أنفسنا ولا نعلق. لا يجوز مثلا أن نصف الله سبحانه وتعالى بصفة ربما يراها البعض صفة كمال، بعد ذلك تدرس فيها فتراها صفة نقص. يعني مثلا بعض الصفات التي أراد بعض الناس من ما يريدون أن يتكلموا تحت اسم العلم، قالوا سموا الله سبحانه وتعالى مهندس الكون الأعظم. هل يقبل هذا الاسم؟ لا. لماذا؟ لأن المهندس عاجز، المهندس يحتاج إلى آلات، يحتاج إلى تخزين معلومات، يحتاج إلى أدوات، يحتاج إلى فرجال، إلى بيكار، إلى آلات حاسبة، إلى غير ذلك. إذن هو محتاج إلى أشياء ليقوم بعمله، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء، فالله خالق من عدم، والله سبحانه وتعالى موجد للأشياء التي يريدها سبحانه وتعالى. فلذلك صفة الله عز وجل تنبغي أن نكون فيها دقيقين جدا، وأن نتكلم عن الله سبحانه وتعالى بكل صفة تليق به وحده سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا قلنا اليوم؟ لم نتكلم عن صفة اسمها الذوق، ولا عن صفة اسمها الشم، ولا عن صفة هذه. لماذا؟ لأن الله لم يصف نفسه به، لكنها داخلة ضمنا في مسألة العلم. يعلم سبحانه وتعالى ما طعم هذا وما رائحة كذا، نعم يعلم، فهو داخل هذا في صفة العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعقيدتنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن ختامنا أجمعين، والحمد لله رب